الثلاء الأمريكي. يعني هذه الدولة المارقة التي بنت نفسها على جماجم أصحاب الأرض الأصليين منذ 250 عام، اليوم دفعت بالصهاينة لاحتلال فلسطين وتقدم لهم الدعم، ولا زالت تقدم لهم الدعم. بالمفهوم العسكري إسرائيل لن تنتصر، حماس لن تنهزم، القتال لازال دائرا رغم حجم الدمار ورغم حجم الشهداء الذي سقط والجرحى، ولكن مصرة أمريكا أن تستمر إسرائيل بهدر دماء الفلسطينيين وبأن يستمر النزيف حتى رفع راية البيضاء. فهذا ما لم يعني سيفعله الفلسطينيون، وبكل تأكيد أن إسرائيل ستنتظر كثيرا إذا أرادت أن ترى الرايات البيضاء تلوح في الأفق من مقاتلي حماس أو قادتها. نعم. العدو الأساسي للعالم وللإنسانية هو العدو الأمريكي سيدي الكريم، وليس العدو الصهيوني فقط. علينا أن نكون حذرين من أمريكا، من صداقة أمريكا، من التعاطي معها أو من التنازل لها ولو قيد أنملة.
نعم. وما التوقعات حيال استمرارية العدوان دكتور على القطاع، طبعا بعد زيارة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لواشنطن، الحديث طبعا عن تباين في الموقف ما بين واشنطن وتل أبيب على صعيد بعض الملفات، ماذا عن غزة؟
عفوا يا سيد الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقول أو يعني تصرح بأن هناك تباينا ما بينها وبين تل أبيب هي بكل تأكيد كاذبة. لابد من تباين بسيط، لكن ربما أن أمريكا تطالب إسرائيل بعنف أكثر، وإسرائيل تقول هذه هي قدرتها على ممارسة العنف. أما أن يكون هناك خلاف في وجهات النظر أو تباين بالمواقف نتيجة حل معين، لا أظن ذلك. إسرائيل دولة مارقة لقيطة، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا دولة مارقة ومارقة ولقيطة، ثرواتنا وأرضنا وشعبنا هدف لهؤلاء.
نعم.
فلذلك علينا أن نكون جميعا يعني صاحين وواعين لكل المخططات الأمريكية، وأن لا ننخدع بالإعلام الأمريكي الصهيوني. والجميع بدأ يسوق بأن نتنياهو كان كزيلينسكي في البيت الأبيض. نتنياهو كان في البيت الأبيض معززا أكثر من دونالد ترامب نفسه. الصهيونية هي مفتاح حماية مشاريع الأمريكيين في العالم، ولا تحاول أمريكا أن يعني تحطم من معنوياتها أو تقلل من قيمتها أو تستهزئ برئيس وزرائها مهما كان خفيف الوزن وقيمته منخفضة. أمريكا اليوم لها مشروع كبير وطويل عريض في منطقة الشرق الأوسط، تهدف إلى يعني طرد كل مكونات المجتمع الذي يؤيد الجمهورية الإسلامية ويؤيد الحرب ضد وتحرير فلسطين. وهذا المشروع إن حصل يعني السلام على منطقة الشرق الأوسط، والسلام على الثروات، والسلام على الجغرافيا، حتى على اللغة وعلى التاريخ وعلى كل شيء. لا يوجد إلا إيران، ومحورها هو من يتصدى لهذا المشروع.
طيب ماذا على مستوى الساحة اللبنانية دكتور؟ يعني بعض التحليلات اتجهت لاعتبار نتائج زيارة نائبة المبعوث الأمريكي للمنطقة مورغان أرتوغاس إلى أن حصلت في الإطار الداخلي للشأن اللبناني، يعني بعيدة كل البعد عن خروقات الاحتلال لقرار وقف اطلاق النار، ما الذي حملته الزيارة؟
دائما المبعوثين الأمريكيين من أيام هوكشتاين ومورغان اليوم لا يأتوا إلى لبنان إلا حاملين رسائل تهديد ووعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور. وللأسف المسؤولين اللبنانيين يعني حتى الآن لم يشعروا بإحراج من بيئتهم، من مجتمعهم اللبناني الداخلي، ولازالوا مستمرين بالاستماع لمورغان وغير مورغان وكيل التهديدات لآخر حد. لكن قائد الجيش الذي تم تعيينه منذ مدة اصطدم مع مورغان وقال لو كنتم تستطيعون نزع السلاح في جنوب الليطاني لا كنتم فعلتموها من دون أن تأتوا إلينا، نحن لا نستطيع أن نحمل وزر ما تطلبون منا، وهذا الموضوع كلفته وحدة وطن ووحدة الجيش، وأنا كقائد الجيش لا يمكن أن أقوم بهذا الأمر. صدمت مورغان من جواب قائد الجيش الذي كان أشجع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهذا الكلام دل على شيء يدل على أن هناك فريق يعي مخاطر تسليم السلاح والضغط على حزب الله. انفجار كبير ربما يحصل في لبنان قد لا يبقي ولا يذر، وينهي الوطن وهويته، ولا أظن أن أي بني آدم يعني قادر على حمل هذه الراية الأمريكية الصهيونية. حزب الله قوي، بيئة حزب الله متمسكة فيه رغم الشهداء والدمار. واليوم كنا في نقاش قبل ساعتين كان أجمع الجميع بأننا سنقاتل حتى آخر طفل، سنقاتل حتى آخر طلقة، سنقاتل حتى لو خرست بنادقنا بالسكاكين لن نسلم سلاحنا، فهو أمانة، نحن لن نخون الأمانة عندما يأتي سيدنا الإمام الحجة حين سنسلمه
فرجه الشريف. طيب وما قراءتكم طبعا دكتور لحراك الشارع في العديد من العواصم العالمية حيال غزة؟ ما تأثير ذلك على مسار الأحداث؟
لن يؤثر برأيي الشخصي. الأنظمة في واد والشعوب باد، وأثبتت هذه الأنظمة التي تدعي الديمقراطية بأنها أنظمة يعني ديكتاتورية أكثر من الأنظمة الديكتاتورية العربية، ولكن الشعوب مشكورة عبرت عن رأيها في الخارج، بينما الشعوب العربية والإسلامية نائمة نومة أهل الكهف لا يحركون ساكن، بينما فلسطين تذبح كل لحظة وكل ساعة وكل دقيقة على مر 24 ساعة.
نعم، يعني برأيكم عند الرسميات العربية ومواقفها لا نرى إعادة قراءة لهذه المواقف؟
لا سيدي الكريم، العرب أصلا لا يقرؤون لا مواقف ولا كتب ولا يقرؤون جرائد. العرب فقط إذا كان هناك من أي يعني تجارة ممكن أن تملئ خزائنهم أو نساء ربما يقرؤون في كتبهم، غير هيك لا. يعني أنت عندما تقول العرب كنت قد أسمعت وناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. هؤلاء موظفون لدى الصهيونية العالمية، لا يوجد حكام عرب ولا يوجد حكماء عرب.
نعم دكتور، على أرضية المعطيات التي تناولناها والتحولات في مسار الأحداث، ماذا عن انعكاساتها على مستوى الإقليم ومسارها مستقبلا؟
يعني أنا برأيي الشخصي أن الأمر لن يطول قبل أن ينفجر الوضع في كل المنطقة. نحن في لبنان لا نحتمل أن تبقى إسرائيل تقوم بالعربدات داخل غزة وفي لبنان بهذا الشكل الكبير والإجرامي. أيضا لن نتقبل الوجود الإرهابيين بهذه الكثافة وبهذا الثقل بهذه القوة على حدودنا الشرقية، وخصوصا أن التهديدات يعني تصل إلى لبنان تباعا، والأمور ستذهب إلى انفجار لن يستطيع لملمة شظايا أو تحمل شظايا أي من كل قادة المنطقة العرب الذين يعتبرون أن بلدانهم آمنة. الدور قادم على الجميع يا سيد الكريم.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار، تحية طيبة لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتورنا.
تحية لك.
حياكم.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في المدن والمخيمات الفلسطينية، وقد عمد جنود الاحتلال إلى اقتحام ومداهمة مخيم بلاطة في نابلس، وانتشروا في أحيائه وعملوا على تفتيش دقيق لبعض المنازل. تمركزت قوة من الاحتلال على مدخل المخيم في شارع المدارس. عن آخر التطورات في الضفة الغربية وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية، ننتقل إليها.
في بلاطة عشرات الآليات، بل ممكن أن نتحدث عن مئات الآليات التي استحمت بشكل مفاجئ. طبعا كان تمهيد اقتحامات كثيرة في الأيام السابقة، ولكن هذا الاقتحام كان واسع جدا. انتشرت قوات العدو بعد أن حصرت المخيم داخل المخيم وعلى أطرافه، وقامت بإخراج السكان بالقوة. نحن نستطيع أن نتحدث أن هناك نازحين من مخيم بلاطة، نقلتهم سيارات الإسعاف وغيرها سيارات الخدمات حتى تقويهم، بعد أن تحمل قوات العدو من منازلهم وفجرت أبوابها وكسرتها واعتدت عليهم ودمرت مستويات المنازل عن أعداد كبيرة. نحن نتحدث وليس منزل ومنزلين وعشرة منازل، هنالك يتحدثون عن اعتداءات واسعة جدا، عمليات اعتقال واسعة لحد الآن لا يوجد دراسة للأرقام أو لعدد المتقارين أو ما هو أفق هذا الاقتحام الواسع جدا للمخيم المرافق، ولكن هو يأتي في إطار استهداف قوات العدو للمخيمات كما حصل في جنين وطول كرم من استهداف للمخيمات، وكما ذكر كيف أن آلاف المزازل تضررت في مخيم جنين، منها من هدم بالكامل ومنها بشكل جزئي، وكذلك منها من تضرر وأصبح غير قابل للسكن بسبب أن قوات العدو جر مخيم وفتحت فيه شوارع عريضة. حتى الآن نحن لا نعلم ماذا سيحصل في مخيم المرافع. كل أيضا قوات العدو بالتزامن مع ذلك شنت عمليات هدم في بلدة دير بزيع هذا اليوم، منزل الشهيد مجاهد كراجي. مجاهد كراجي في أذان 2024 اشترك لعدة ساعات مع قوات العدو وقتل زند من القوات الخاصة وجرح سبعة، واستشهد بعد أن تم قصفه بالطيران غرب رام الله قرب قريته مستطلع في دير بزيع. قوات العدو صباح اليوم أيضا كان أمر لافت في مدينة الخليل، قوات العدو أحضرت أن معتقل الأسير زيد الجنيدي، ولا نعرف السبب لماذا أحضرته لمنزله واحتجت عليه، ومن ثم قامت بتفجير المنزل، فجرت منزل وعنوا على العلم أنه معتقل هو شخص وتمدد قوات العدو اعتقالهم الإداري. هنالك حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية لكتب المحتلة و48 أبرزها اعتقال القيادي في حركة أبناء البلد رجف الإغباري بالكمال شرطة العدو و الشباب الذين ذهبوا منزله في مدينة أحد الأراضي المحتلة عام 48 وصادروا هواتفه واعتقلوه، يكثر بأنه هو يعني ناشط سياسي وقيادي تاريخي في الأراضي المحتلة عام 48، وكان قتل لمدة عام 2018 واتهمته قوات العدو بالتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي. الوضع في بقية مناطق الضفة الغربية زاد صعوبا، أكثر من استعمال هجس يعني تحاصر مدن وقرى مخيمات الضفة، الطرقات الخارجية شبه مقطوعة، الحواجز لجيش العدو والمستوطنين تعيق وتشل الحركة بشكل نهائي بالضفة الغربية.
إنها كانت آخر التطورات في الضفة الغربية استمعنا إليها بصوت الزميل مراد نصر. مستمعينا الكرام، على صعيد قطاع غزة، كشفت شبكة CNN الأمريكية مزيدا من الأدلة تدحض الرواية الصهيونية بشأن مسعف رفح. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم تمت قضية المسعفين 15 الذين أعدمتهم آلة القتل الصهيونية أثناء أدائهم واجبهم الإنساني.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
أدلة جديدة تثبت الجريمة الصهيونية، مشاهد حية وتسجيلات صوتية لمسعفين للحظات الأخيرة قبل استشهادهم. أدلة تناقض الرواية الإسرائيلية حول المجزرة الصهيونية بحق المسعفين والمخالفة لكل المواثيق الدولية.
لوح ضاوية والإنارة الداخلية ضاوية والخارجية ضاوية، وكل إشي بارز فيها مبين أنه هي سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. مدنيين لا نتبع لأي تنظيم إطلاقا، والمهمة الأساسية تاعتنا اللي هي فقط الإسعاف وإنقاذ أرواح الناس.
مسؤول عسكري صهيوني أكد لشبكة CNN الأمريكية أن القوات الصهيونية دفنت الجثث، وزعم المسؤول أن القوات الإسرائيلية توقعت أن يستغرق تنسيق استعادتهم مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة وقتا طويلا وفق ادعاءات المسؤول الصهيوني،
ليفند بشكل واضح وصريح رواية الاحتلال الذي يستهدف بشكل متعمد مركبات الإسعاف والطواقم الطبية والصحية، ويقوم أيضا بتصوير رواية كاذبة.
أكثر من 5 دقائق استمر إطلاق النار من الجانب الصهيوني في جريمة موثقة بالصوت والصورة وأمام أعين ومرأى العالم، شواهد موثقة للجريمة الصهيونية ضد أطقم طبية تحمل علامات إسعافية واضحة وبأضواء الطوارئ المعترف بها دولياً.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي التي وافتنا بهذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعم أنتم برفقتنا وتتابعون لقاءنا من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى ما تبقى من التقارير والأخبار التي تكون في هذا البرنامج برفقتنا إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة صباح الأربعاء عن إسقاط طائرة أمريكية معادية خلال قيامها بمهام عدائية في أجواء اليمن، منوهة إلى أنها الطائرة الثالثة التي تسقطها خلال 10 أيام. كما وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صحفي أن العملية جاءت ردا على العدوان الأمريكي المتواصل وطبعا على اليمن، وردا على المجازر المروعة بحق أبناء الشعب اليمني.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان الأمريكي المتواصل على بلدنا، وردا على مجازره المروعة بحق شعبنا، حيث شن خلال الساعات الماضية عددا كبيرا من الغارات على مناطق متفرقة أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى وأضرار في ممتلكات المواطنين. وبعون الله تعالى تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف، وذلك بصاروخ مناسب محلي الصنع. وتعتبر هي الطائرة الثالثة التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 10 أيام، والثامنة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في عملياتها المساندة لغزة، وأنها مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدنا، وإنها على استعداد كامل للتعامل المسؤول مع أي محاولة للنيل من سيادة بلدنا وأمنه واستقراره، وأن عملياتنا لن تتوقف حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 شوال 1446 للهجرة، الموافق 9 أبريل 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وكان الطيران أو طيران العدوان الأمريكي مستمعين الكرام شن 8 غارات مساء الثلاثاء على الناحية الشرقية من العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدف مديرية بعدان في محافظة أب وسط البلاد ب3 غارات. وأعلنت وزارة الصحة اليمنية عن ارتفاع حصيلة الجريمة الأمريكية في مدينة مقبل السكنية وفي الحديدة إلى 6 شهداء و16 جريحا، وما زالت 4 أسر تحت أنقاض وركام العدوان الأمريكي على حي سكني في مديرة الحوك في محافظة الحديدة غربي اليمن. كما واستهدف العدوان في وقت سابق من مساء الثلاثاء مدن الحديدة الساحلية غربي اليمن وعمران وذمار، تعرضت لغارات متعددة تسببت بارتقاء شهداء وإصابة آخرين. كما واستهدف العدوان شبكة الاتصالات في شوابة في مديرية ذيبين في مدينة عمران، كما شن 3 غارات على منطقة زراعية غربي مدينة ذمار، فيما انتشلت فرق الدفاع المدني 3 إصابات من حراسة وعمال المزرعة المستهدفة. إلى لبنان مستمعينا الأكارم، حيث نظم الشباب الجامعي وقفات تضامنية استنكارا لحرب الإبادة على قطاع غزة. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
من غزة لبيروت،
من غزة لبيروت.
انسجاما مع حركة تضامن الشباب العالمي مع القضية الفلسطينية ورفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة، كان الشباب اللبناني على موعد مع وقفات تضامنية في مختلف الجامعات. ففي الجامعة اللبنانية الأمريكية كانت وقفة لطلاب الجامعة ثبت فيها المشاركون موقف الشباب الجامعي بوجه الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
قضية فلسطين ليست قضية محيرة أو حتى قضية تتضارب فيها الآراء، فلسطين قضية حق. إما أن تكون إنسانا شريفا عزيزا مقاوما لا يرضخ، أو أن تكون متخاذلا خائنا، لست بمحايد بل بشيطان أخرس.
وفي باحة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وقف مئات الطلاب الجامعيين رافعين علم فلسطين وصور الشهداء الذين ارتقوا على طريق مساندة غزة.
وقفة إنسانية، وقفة لأنه الجامعات لها كلمتها بالنهاية بالمجتمع، أنه هي تفرجة الدولة عنا، أنه كمان هي لازم تقوم بشيء، موقف سياسي على القليلة تكون ضد هذا الموقف اللي عم بيصير بغزة.
كل الشباب العربي لازم يتحرك اليوم بكل العالم كمال يعبر عن هذا الرفض وما يترك شعب غزة لحاله، لأن هلأ في شعب غزة، تانيا في شعب لبنان، في اليمن، في سوريا، في العراق، فهذا الدور جاي على الكل. هذا رسالة للشعب العربي والشباب العربي بالتحديد لا يتحرك وينطفئ.
مشهد الجامعة اللبنانية إن كان عم يدل على شيء، عم يدل إنه هيدا الجامعة لا تقف على حياد أبدا. هيدا الجامعة هي جامعة وطنية، وبانتماء لهذا الوطن هي حتما تنصر الأخ الجار، فحتما بمبدأ الإنسانية، بمبدأ الصراع ما بين الحق والباطل. اللي علمتنا إياه هيدا الجامعة من خلال التربية، لأنه إحنا عنا وزارة التربية والتعليم، وبالتالي التربية هي أصل نصرة المظلوم، هي من ضمن التربية.
غزة تركها آلاف الناس وتركها ملايين العرب، لكن نحن هنا جئنا لنجدد العهد لغزة، وبعد أن استشهد أميرنا العام وبعد أن استشهد لنا جميع أحبائنا وأقربائنا، ولكن جئنا لنجدد ولو بصوتنا فقط، فكل من يرفع صوته هو ليس خائن.
وأمام فرع كلية الأداب في بيروت نظم الطلاب وقفة مماثلة.
اليوم في وقفة ضامنية مع غزة بالمجمع لحدث الجامع بكلية الأداب هون بالجامعة العربية بالجامعة الأمريكية. هذا الجمع بيدل على استمرار المقاومة وعدم انتهاء.
لبيك يا فلسطين.
وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع حملة التضامن العالمي التي تجوب العالم دعما ووقوفا إلى جانب الشعب الفلسطيني في حرب الكيان عليه.
نعم مستمعينا الكرام، مع شكرنا للزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. في شمال لبنان حبتنا الكرام تتواصل التحركات الداعمة لغزة ومسيرة حاشدة للجماعة الإسلامية بطرابلس رفضا للتدخل الأمريكي. ننتقل إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
هي طرابلس برجالها ونسائها خرجت لتعبر عن رفضها للتدخل الأمريكي السافر المنحاز للعدو الصهيوني. مظاهرات دعت إليها الجماعة الإسلامية جابت شوارع المدينة حاملين صور القادة الشهداء على طريق القدس.
رسالة إلى المجتمع اللبناني وإلى إخواننا في غزة أننا نقف معكم بهذا المصاب، وأننا معترضين وموقفنا ثابت مع إخواننا في غزة، ونرفض بشكل جازم المجازر التي يتعرض عليها إخواننا في غزة.
عم بيقدموا أهل غزة وأهل لبنان عم بيقدموا يعني هذا أقل شيء ممكن نحن ننصرهم بإذن الله تعالى،
وعم ندعي رب العالمين أنه يسامحنا وما يحاسبنا على الخزلان اللي عم يصير تجاههم.
نوجه عتبنا الكبير كبير الشديد للأمة العربية والإسلامية لعدم وقوفها وعدم تضامنها مع غزة الجريحة.
حتى الدعم الأمريكي الظاهر والدعم الأوروبي المعلن والغير معلن.
شوارع مخيم البداوي شهدت طوفانا بشريا رفع خلاله المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات المقاومة وصور الشهيد الأسمى على وقع هتافات تدين التواطؤ والتآمر العربي على المقاومة.
إلى كل المطبعين نقول لكم أن التاريخ لن يرحمكم، سيسجل التاريخ أن العرب تآمروا على فلسطين وعلى قضية فلسطين المركزية.
في المسجد المنصوري الكبير وقفة تضامنية مع غزة نظمها المؤتمر الشعبي اللبناني.
26 دولة عربية وإسلامية ما زالت تقيم علاقات تطبيعية واتفاقيات سلام وتتبادل الاقتصاد والتجارة مع العدو الإسرائيلي. ماذا تريدون بعد أكثر من 50,000 شهيد ومئة ألف جريح؟ متى ستصحى ضمائركم يا حكام العرب والمسلمين؟
وشهدت شوارع المنيا عكار وصولا حتى مخيم نهر البارد تظاهرات غاضبة حملت الإدارة الأمريكية مسؤولية الجرائم المرتكبة ضد أهلنا في غزة وجنوب لبنان.
استمعنا إلى تقرير الزميل علي وهبة من شمال لبنان. مستمعينا الأكارم، في فرنسا أيها الأحبة أضرب عدد من العمال والطلبة في باريس استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين وخرجوا احتجاجا في أكثر من مظاهرة تنديدا بمجازر الكيان الصهيوني. الزميل بشير دريكي والتقرير التالي.
رفعت في كل مكان، من أي زاوية ينظر الأوروبيون يجدون أن أوتار بلدهم عدلت على حقيقة جديدة، باتت أوروبا تعرف من القاتل ومن في طريق الحق.
نحتشد لنقول لا، ما يحدث ليس مقبولا، وإن كنا نؤمن بالديمقراطية حقا ونريد تثبيتها فيجب أن نرفض مجازر إسرائيل. استجبنا للإضراب وخرجنا للشارع في كل مكان، وهذا ما نحتاجه الآن.
لا نوم يقض مضاجع المسؤولين، يقول الفرنسيون. الإعلام الفرنسي هاجم من نفذ إضرابا استجابة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، لكن الرد في الشارع عبر الهتاف والتأكيد على رفض كل دعم غربي للكيان ومطالب بالتوحد في مواجهة سياسة ترامب المتسببة في التصعيد في غزة والمنطقة بحسب رأيهم.
لقد مرت عدة أشهر الآن منذ أن أعيد انتخاب ترامب، لقد أعيد انتخابه بطريقة نظامية، من المهم قول ذلك، ومع ذلك وكما قال هو بنفسه لديه ميول استبدادية، وهذا أمر خطير جدا. إنه أمر خطير جدا ليس فقط على الفلسطينيين فحسب، بل الأمريكيين والعالم أيضا.
الشباب الفرنسي بدأ مهتما بقضية فلسطين مع تزايد مجازر الكيان. حضوره في هذه المناسبات الداعمة للحق الفلسطيني لافت ويغير العلاقة التقليدية مع الكيان في أوروبا.
مؤسف أن هناك من يستمر في التبرير لقتل الأطفال والأبرياء في غزة. نحن نعيش في دولة ديمقراطية ومن حقنا عليها أن توقف المجازر المستمرة في غزة.
هتافات لافتات وشعارات تدعو العالم لاتخاذ موقف صريح في مواجهة مسلسل القتل والإجرام بحق الفلسطينيين.
الاحتجاجات هنا في الشارع الفرنسي تطالب بالاعتراف بدولة فلسطين ومنع تمدد اليمين المتطرف والمواقف المتطرفة في أوروبا.
تحية طيبة للزميل بشير دريكي على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. إلى باكستان مستمعينا الأكارم، حيث نظم الباكستانيون مسيرات ووقفات احتجاجية في مدن عدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وكذلك قطاع غزة. إلى التفاصيل في سياق هذا الخبر أحبتنا الأكارم والزميل عباس الحاج، نستمع إليه.
في يوم الإضراب والنفير العام نصرة وتضامنا مع قطاع غزة، شهدت مدن باكستان المتفرقة مسيرات ووقفات تضامنية تعبيرا عن مواصلة الدعم الباكستاني للشعب الفلسطيني والرفض التام للجرائم الوحشية الصهيونية بحق القطاع المحاصر.
اجتماعنا في إسلام أباد ومختلف المدن يأتي تعبيرا عن رفضنا الكامل لما يجري في قطاع غزة. هذه الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف، وأن يتم إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني المعدم حاليا بسبب الحصار الخانق. هذا الانتهاك الدولي غير مقبول، ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
نطالب الجيش الباكستاني وجيوش العالم الإسلامي بزيادة الضغوط على أمريكا وإسرائيل لوقف العدوان الدموي على قطاع غزة.
يطالب المشاركون من المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني ومنعه من مواصلة العدوان بذريعة وقف
الهدوء.
أين الشعوب الإسلامية وأين المجتمع الدولي؟ كل هؤلاء مسؤولون عما يجري في فلسطين المحتلة. هدر الدم الفلسطيني يجب أن يتوقف من خلال الضغوط وبذل الجهود اللازمة والموجبة لمحاكمة الكيان الصهيوني الذي يحتكر كل القرارات الدولية ويصر على استمرار إراقة الدماء.
كما شهدت العاصمة وقفة تضامنية برعاية وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية، حيث تم إضاءة الشموع تحضيرا لعطاءة الشعب الفلسطيني وشهدائه الأبرار، وتأكيدا على أحقية هذه القضية التي لابد لها أن تنتصر.
من باكستان طبعا، وكما نشكر الزميل الحاج عباس على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. أحبتنا الكرام، إلى إيران، حيث تجمع صباح اليوم الأربعاء الآلاف من أهالي العاصمة طهران في ساحة فلسطين في وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال الصهيوني والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق أهالي غزة. هذا وأكد المشاركون في التظاهرة تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، منددين بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وتواطؤ من بعض الحكومات العربية والإقليمية الخائنة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل صور شهداء المقاومة، وهتفوا بشعارات مناهضة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، من بينها الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، كما وأحرقوا علم الكيان الصهيوني في تعبير عن غضبهم من صمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري في غزة. نعم مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله أحبتنا، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدت أوقاتكم حضرات المستمعين بكل خير، وأهلا بكم معنا في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، إن التمدن الإسلامي وبعد انتشار الإسلام في أصقاع العالم المختلفة أفرز حاجات ملحة لإيجاد أنظمة إدارية وأخرى مالية تنظم أعمال الحكومة الإسلامية. نعم، لقد ظهرت الحاجة إلى قيام وإنشاء الدواوين الإدارية والمؤسسات التابعة لها، الأمر الذي يؤشر على أن المسلمين اهتموا كذلك برقيهم الإداري.
حضرات المستمعين الكرام، ومنذ النصف الثاني من القرن الأول الهجري شهدنا قيام العديد من المدن والحواضر الإسلامية، إضافة إلى ما كان يوجد من مدن عريقة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والشام والبصرة والكوفة وغيرها. على أن تنامي المدن في العالم الإسلامي يوم ذاك كان بسبب عوامل أساسية ومهمة لم يكن مناصا من مراعاتها تحقيقا للتوسع والازدهار العمراني. ولو تأملنا تاريخ المدن الإسلامية لرأينا أن بعض المدن التي كانت قائمة قبل الإسلام مثل مكة والمدينة في بلاد الحجاز ونيسابور في بلاد إيران قد تطورت ونمت أكثر فأكثر.
وفي المقابل فإن بعض المدن مثل طيسفون وكانت من مدن الساسانيين قد هجرها أهلها، مثل هذه المدن تضاءلت أو حتى أزيلت بالكامل. وإن بعض المدن ظهرت وأنشئت بعد زمن لم يكن فيه لها وجود، ومن ذلك مدينة بغداد التي أنشأها الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور على جانبي نهر دجلة وسط العراق، وصارت بغداد عاصمة للعباسيين لقرون من الزمن، وقد زهت ببني العباسي بغداد.
أعزائي الكرام، إن ظهور المدن الواسعة والكبيرة يؤدي إلى اتساع وتنامي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الناس. نعم، مع ملاحظة هذه الحالة بدت الضرورة لإنشاء مؤسسات إشراف إداري لمتابعة وإدارة الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية وما إلى ذلك.
وأولت الحكومة الإسلامية في تلك العهود موضوع إنشاء الدواوين من الأهمية ما يلبي حاجات المجتمع الجديد. إن من يتابع الدراسات التاريخية الخاصة بإنشاء الدواوين يرى أن ثمة دوافع عديدة أسهمت في البناء الديواني وهيكلة المؤسسات الإدارية. ومن هذه الدوافع ما يلي: ألف، تقسيم البلاد الإسلامية إلى عدة أقاليم. ب، تدوين تقويم جديد للدول الإسلامية. جيم، إيجاد التنسيق بين العملة الرائجة، المسكوكات، ودخول السندات المالية سوق التعامل الاقتصادي. دال، ازدياد دور الناس في إدارة عجلة الإنتاج الاقتصادي الزراعي والتجاري والصناعي المتناسب مع ظروف وإمكانيات ذلك الزمن.
ومن الجدير أن نذكر لكم مستمعين الكرام أن كلمة ديوان في اللغتين العربية والفارسية تعني مكان تجمع المكاتب الرسمية، ورغم مرور العصور لا تزال هذه الكلمة متداولة في أروقة الإدارة الحكومية. وحسب قول مرتضى الزبيدي صاحب كتاب تاج العروس، فإن كلمة الديوان مأخوذة من اللغة الفارسية، وقد اشتهرت لدى الفرس في عصر كسرى أو خسرو الأول الملك الساساني. لا زال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران العربية، ومن بعد فاصل لنا عودة الحديث، فكونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، قد يسأل البعض فيقول: من هو المؤسس الأول للدواوين في الإسلام؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي وضع أسس الحكومة الإسلامية في المدينة المنورة عاصمة المسلمين الأولى هو الذي وضع حجر الأساس للبناء الديواني في الإسلام. وأول ديوان أنشئ في عصر الرسالة الزاهر هو ديوان الإنشاء للإشراف على مكاتبات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومراسلاته مع الملوك والأباطرة والحكام الذين عاصروه. جدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كتب قيصر إمبراطور الروم والنجاشي ملك الحبشة وخسرى ملك الفرس والمنذر ابن ساوى حاكم البحرين داعيا إياهم إلى الإسلام.
وعلى أي حال حضرات المستمعين، فإن من مؤرخي الحضارة الإسلامية من يسمي ديوان الإنشاء بديوان الرسائل، ومن حول النبي الخاتم وهو وحي السماء تجمع العديد من الكتاب، بعضهم للوحي الإلهي وآيات القرآن الكريم، وآخرون لمكاتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يوفدها مع مبعوثين له إلى مختلف البلدان. وذكر المؤرخ المصري القلقشندي أن كتاب الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 30 شخصا.
ومن بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استمر ديوان الإنشاء ليمارس أعماله التي يأتي في بدايتها تنظيم وإرسال كتب وأوامر الخلفاء إلى العمال والولاة. وبتعاقب العقود تطور ديوان الإنشاء حتى عد أهم دواوين الدولة العباسية التي قامت في العقود الأولى من القرن الثاني للهجرة، وأنيطت رئاسة ديوان الإنشاء في العصرين الأموي والعباسي بأهم الوزراء والأدباء.
وبعد الهجوم المغولي الشرس، مستمعين الكرام، على بلاد المسلمين في القرن السابع الهجري، تدمرت البنية الديوانية كما تدمرت المدن والحواضر الإسلامية بفعل همجية التتار المتوحشين الذين لم يشموا رائحة التحضر الزكية. وعادت الحياة إلى الديوان كمؤسسة إدارية في عهد التركمانيين، وتوسعت هذه المؤسسة أكثر من ذي قبل. وعلى ما يبدو فإن الدواوين تطورت كيفما في القرن السابع للهجرة في العديد من بلاد المسلمين مثل إيران ومصر والشام.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم أعزائنا المستمعين حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية،
ولنا عودة إن شاء الله للحديث بالمؤسسات الديوانية في الحضارة الإسلامية القادمة. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تنجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وطهرا عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم. والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتوحاً